هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسن سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
سؤال من الأخت منى تقول: هل يجوز لي الاستماع إلى الآيات أو السور القرآنية في المدرسة وأنا في الدورة الشهرية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، يجوز الاستماع، وجواز الاستماع لا توجد فيه أي مشكلة شرعية، بل يجوز لها أن تتلو القرآن الكريم. نعم، يكره مس القرآن حتى من الخارج في هذه الحالة، يكره قراءة ما زاد على 7 آيات، وتشتد الكراهة إذا قرأت 70 آية، جدا تشتد الكراهة بحسب الروايات. لكن الاستماع ليست فيها أي مشكلة حتى على مستوى الكراهة، لا يكره استماع أو سماع القرآن الكريم في حال الدورة الشهرية.
نعم، أحسنت. سؤال من الأخت أم هاشم تقول: هل تمنع العلاقة مع النساء في الحج منعا مطلقا بجميع الملذات حتى المفاكهة، أي حديث التلذذ مع الزوجة؟
الحقيقة أن التلذذ غير جائز، ليس في الحج، في خصوص حال الإحرام
فقط،
لأن الحج كما تعلمون مؤلف غالبا من عمرة التمتع وحج التمتع، وإنما سمي الحج بحج التمتع أساسا لأنه عندما يحل من العمرة إلى أن يحرم الحج يجوز له الاستمتاع، لذلك سمي بحج التمتع. العمرة كما هو معلوم تنتهي بعد الطواف والسعي وتنتهي القضية، والتقصير طبعا. بعد ذلك الإنسان ربما بقي أسبوع في مكة المكرمة حتى يحرم للحج. الحج هو هذه الأيام القليلة من إحرام الحج في 8 ذي الحجة، عادة في 8 من ذي الحجة يصعد إلى عرفة، ويوم 10 ينتهي من معظم محرمات الإحرام، يوم 12 ظهرا ينتهي من الرمي وينتهي كل شيء.
نعم،
من هنا هالثلاث 4 أيام يعني القضية، من هنا يجوز التحادث مع النساء، يجوز الخروج مع النساء، يجوز الخروج إلى السوق مع النساء، يجوز التكلم مع النساء، يجوز المزاح أيضا، المزاح العام، لكن أن يتحدث بشيء يثير الشهوة هذا غير جائز
مع زوجته،
حتى مع زوجته
في حالة الإحرام،
في حالة الإحرام لا يجوز الحديث المثير للشهوات. نعم، الأحاديث الغزلية وإلى ما هنالك. نعم، غير جائزة إذا ما تحدثها. نعم، المزاح العام مثلا لمشهد عام لا بقصد إثارة الشهوة ولا أنه في معرض أن يثير الشهوة، هذا جائز لا مشكلة فيه.
نعم. سؤال آخر للأخت الفاضلة تقول: ما حكم من خرج من عرفة متعمدا الوقوف بعرفة تركه عمدا وذهب إلى حال سبيله؟
خرج كأنه دخل، يعني وقف مقدار. نعم، من الوقت،
يعني المفروض هكذا،
يعني مقدار الركن تحقق، هذا المقصد،
ولكنه خرج،
خرج قبل الغروب،
قبل الغروب
أفاض قبل أن يفيض الناس.
أحسنتم. نعم.
هذا الإنسان في الحقيقة توجد مشكلة حقيقية في حجه من جهة أنه خرج متعمدا، لكن يذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا لا يبطل الحج، هو آثم عليه كفارة لكن لا يبطل حجه. لماذا؟ لأن الركن هو مقدار من الوقوف من الزوال إلى الغروب، وهذا المقدار وقفه ولو لنصف ساعة ولو لربع ساعة ولو لدقيقة، دخل إلى عرفة وخرج، قال أنا لا أبقى إلى المغرب في الازدحام، وخرج قبل المغرب، فهذا تحقق منه الركن الذي هو شرط في صحة الحج.
لو سمحتم قلتم من الزوال للغروب.
نعم.
فلنفرض أن هذا ذهب صباحا إلى عرفة
وقبل الظهر خرج.
وقبل الظهر خرج.
هذا لم يقف قبل الزوال. هذا لم يقف في عرفة أصلا.
أحسنت.
لم يذهب إلى عرفة.
هذه
لم يذهب إلى عرفة يعني في المنسك الذي هو من مناسك الحج.
نعم.
أنا أقول إذا ذهب عند الظهر، وغالبا يحصل هذا عند بعض أصحاب الحوصلة القليلة، يدخل إلى الحج إلى عرفة، يقول عند المغرب أنا أشاهد على التلفزيونات أو حججت في سنين ماضية ورأيت الازدحام وبخار السيارات وإلى ما هنالك، أنا غير مستعد، فهو يقف ساعة من الوقت وقبل الغروب يخرج. نعم. يخرج حتى لا يبتلى بالازدحام. هذا لا يجوز له أن يخرج، لكن ركن الحج تحقق عند كثير، بل عند معظم الفقهاء. هذا الإنسان لم يخل بركن الحج، حجه صحيح لكن عليه كفارة، والكفارة مغلظة، لعلها على ما ببالي إن لم تخلني الذاكرة، بدنة، وهي الجمل كما هو معلوم، يجب عليه أن يكفر. وهكذا إنسان قطعا إذا التفت إلى مثل هذا الأمر لن يقوم بمثل هذا الفعل. ربما ذهب بعض الفقهاء أيضا إلى بطلان حجه.
نعم، شكرا لكم سمعت الشيخ. إذن ننتقل إلى سؤال من الأخ ياسر، يقول إذا كان الشخص يتحاشى كثيرا الاقتراب والكلام مع الفتيات، فهل يعتبر موسوسا أم مبالغا بتحاشيه لهن؟
هذا يرتبط بمقدار التحاشي. أساسا المرأة غير المحرمة على الإنسان سئلت عنها فاطمة أي شيء خير لها صلوات الله وسلامه عليها، فقالت خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها الرجال.
نعم.
لا نقول بالتحريم ولا بالكراهة ولا بأي شيء من هذا، لكن تعلم هناك حساسية خاصة في العلاقة بين هذا الجنس وذاك الجنس، خصوصا بين الشباب والشابات، بين الشبان والشابات. التحاشي مهما أمكن هو الأفضل للدين والدنيا، خصوصا في سن الشباب، لكن هذا لا يعني أن يصبح الإنسان إنسانا غير متعارف في المجتمع، يعني إنسانا منبوذا يجلس مثلا في الصف في الجامعة إلى ما هنالك، وحتى يتحاشى أن يجيب على سؤال أخت تسأله سؤال عادي، ربما كان لأنه متفقه في الدين تسأله مسألة شرعية. نعم. ويقول أنا لا أتكلم مع النساء
حتى هو حتى لا يجيب السلام. حتى
هذا نوع لا لا يجيب السلام، هذا غير جائز
طبعا،
هذا غير جائز. نعم. طبعا إلقاء السلام على الأنثى غير محبب شرعا، ولكن إذا ألقي السلام يجب عليها أن تجيب،
يعني وهي ربما أجاب.
إذا ألقت السلام يجب عليها أن يجيب أيضا،
ربما أجاب همهمة لكي لا تسمعه،
لا يجب عليه أن يجيب معها. ويسمع أيضا لأن نعم. جواب السلام لابد وأن يجاب السلام بحيث يسمع الطرف المسلم،
هذا بحيث يسمع.
نعم نعم.
نعم.
هذا هو الواجب الشرعي. للأسف هذا التزمت لدى البعض ربما أخرج القضايا عن حدودها الشرعية. هذا ما يحصل.
نعم.
خصوصا غالبا ليس لدى الشباب، لدى الشابات، بعض الأخوات في بيئة خاصة ربما رفعنا التليفون فقال شخص السلام عليكم فلا يجبنا أساسا.
نعم.
لا يجبنا، وهذا إثم لا يجوز شرعا، لأن السلام يجب الرد عليه كما هو معلوم، ولا أعرف قائلا من الفقهاء بعدم وجوب رد السلام على الرجل إن كان سلاما طبعا ضمن الضوابط والقيود الشرعية.
هم طبعا أناس طيبون وشباب طاهر في الواقع
لا شك،
ولكن يعني كما تفضلتم لا ينبغي التزمت بهذه الطريقة،
الإفراط لا ينبغي
الإفراط.
لكن انظر أخ معروف، يعني هذا يختلف من بيئة إلى بيئة. مثلا الذي لا يجلس مع الشابات في الكافيتيريا في الجامعة قد ينظر إليه على أنه إنسان ماذا؟
معقد.
معقد، مع أن الأمر ليس كذلك.
نعم.
نعم التعقيد أن لا يجلس لمفاكهة الحديث، وتعلمون ما يحف هذه الأحاديث غالبا من أمور، خصوصا في بلداننا العربية والإسلامية.
سؤال من إحدى الأخوات وقعت رسالتها بحائرة، وتقول نجد في القرآن الكريم جلد الزاني والزانية، فأين جاء حكم الرجم؟
الحقيقة أن الأخت سألت عن أمر مهم ومهم جدا في الفقه الإسلامي. صحيح أنها سألت عن خصوص قضية حد الرجم، والذي هو حد ثابت في الزنا من المحصن والمحصنة، لكن هذا موضوع هام جدا ومتشعب في الفقه أيضا، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا وأساسيا بالحديث عن مصادر الاستنباط. أقول: اتفق المسلمون قاطبة أن مصادر الاستنباط أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وإن كنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا نرى أن الإجماع دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة. الإجماع هو تعبير عن السنة في الحقيقة، لكن لا في رواية مسجلة، لأن إجماع الفقهاء لابد وأن يرجع إلى استفادة إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما العقل فلا نحتاج فيه إلى دعوة إجماع، الدليل العقلي نقيس على عقولنا، لا بالقياس بالمعنى السلبي بل القياس بالمعنى المنطقي البرهاني. يعني إن وصلنا إلى درجة قطعية بدليل العقل كان حجة، وإن لم يكن قطعيا وبقي ظنيا كالقياس عند بعض المذاهب الإسلامية أو المصالح المرسلة أو إلى ما هنالك فهو ليس حجة، كما هو واضح في مدرسة أهل البيت. إذن العمدة في مصادر الاستنباط الكتاب، السنة، العقل، والإجماع من كواشف السنة. السنة اتفق المسلمون أيضا أنها قول المعصوم وفعله وتقريره، أي إمضاؤه لظاهرة عاشها في المجتمع. هم يقولون المعصوم يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن نقول المعصوم كل من ثبتت عصمته، رسول الله ثم الأوصياء الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم، وهم علي عليه السلام إلى الإمام الحجة المهدي الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبينهم أيضا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، حيث دلت الأدلة القرآنية الصريحة والروايات المتواترة لدى كافة المسلمين على عصمتها صلوات الله وسلامه عليها. لا نتحدث هنا عن النبوة ولا نتحدث عن الإمامة، نتحدث عن العصمة، عن الخطأ والخطيئة. فإذا أخبر فهو قطعا يخبر عن واقع الشريعة المقدسة إذا كان معصوما، فأداة إثبات قطعي. جيد، إذا وصلنا إلى هنا فنقول بكل بساطة الحكم الشرعي إن وجد في الكتاب فدليله الأساسي هو الكتاب، لأن الكتاب هو أعلى وأرقى أنواع الأدلة، يعني القرآن الكريم. وإن لم يوجد في الكتاب ووجد في السنة فالسنة دليل مستقل، مصدر مستقل من مصادر الاستنباط. ما هو الدليل على أن السنة مصدر مستقل؟ أقول يكفيني اتفاق المسلمين على ذلك.
نعم.
ولكن مع ذلك يكفينا آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا.
أو قوله تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة في كل شيء، في أقواله، في أفعاله، في تشريعاته إلى ما هنالك. وهناك روايات متواترة، والقضية واضحة عند المسلمين والحمد لله، بثبوت الولاية التشريعية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهي عندنا روايات كثيرة بثبوت ما ثبت لرسول الله لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم: إن الله أوكل إلى نبيه أمر دينه، كما ورد في الروايات. روى المسلمون أن الصلاة فرضت مثنى مثنى، وأن رسول الله زاد في الصلوات الرباعية اثنتين اثنتين، وأنهما سنة. سنة يعني من إضافة رسول الله الركعة الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء، وأضاف ركعة لصلاة المغرب أيضا فصارت ثلاثة، فأجاز الله له ذلك، وكل المسلمين يعملون على هذا. كثير من القضايا
في الحج مثلا، خذوا عني مناسككم،
أحسنتم، كثير من القضايا من هذا القبيل في الإسلام. مثلا حد الرجم، الأخت تسأل عن حد الرجم. نعم، حد الرجم غير منصوص عليه في القرآن الكريم، ولكنه من السنة القطعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. غسل مس الميت أيضا من هذا القبيل، غسل مس الميت لا توجد فيه آية، ومع ذلك توافرت الروايات الصحيحة على إثبات أنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك فهو ثابت. إذن من المسلم أن رسول الله لا يتقول على الله ورسوله، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الوحي قد يكون غير قرآني، ومن هنا ليس كل وحي قرآن. الأحاديث القدسية لدى كافة المسلمين هي من الوحي ولكنها ليست بقرآن. على هذا الأساس كل ما ثبت أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كان موجودا في الكتاب منصوص عليه في الكتاب أو غير منصوص عليه في الكتاب، فهو ملزم لكل المسلمين، لكل أتباع هذه الرسالة الخاتمة. وهذا معنى كون السنة مصدرا مستقلا للاستنباط في عرض مصدريتي الكتاب الكريم، وإن كان الكتاب هو المصدر الأول، السنة هي المصدر الثاني، لأن الكتاب هو الثقل الأكبر كما هو معلوم. على هذا الأساس تنحل مشكلة ربما نظر إليها أنها مشكلة كبيرة في الفقه، وهي أننا نجد مئات الفروع من الأحكام وبعض أصول الأحكام غير منصوص عليها في الكتاب. أساساً الكتاب لا يوجد فيه من آيات الأحكام كما اشتهر بين الفقهاء بالمعنى الدقيق للكلمة إلا 500 آية، مع المكررات 500 آية، وكثير من هذه الآيات تشير إلى ضروريات مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لعلنا نجد 10 أو أكثر من 10 من الآيات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه من آيات الأحكام، لكن لا تنفعنا حكما خاصا، لأن وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الضروريات في الدين. كل تفريعات الأحكام، كل عدد ركعات الصلاة أين جاء في الكتاب؟ المفطرات أين جاءت في الكتاب؟ معظم التشريعات تفصيلاتها جاءت من السنة الشريفة.
نعم
نعم، في الكتاب نجد بعض التفاصيل مثلا فيما يرتبط بالطلاق، فيما يرتبط بالميراث، وأما معظم الأبواب الفقهية في باب العبادات أو في باب المعاملات لا نجدها منصوصة في الكتاب. ترك هذا لترجمان القرآن الكريم، وهو المعصوم عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا نقول للأخت: الرجم سنة قطعية ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نتبعها لقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
شكرا لكم، نكتفي بهذا القدر من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى لقاء جديد، نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم.